دروسا في علم الاصول للشهيد الصابر، الحلقه الثالثه، الجزء الثاني، تدريس الاستاذ الشيخ محمد باقر الايرواني، وفات سنه 1408 هجريه، يقدمها قسم الصوت في مكتب الاعلام الاسلامي للحوزه العلميه في مدينه قم المقدسه.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير لا بأس به لبحث الاستصحاب التعليقي. إذا تذكرون الاستصحاب التعليقي كم إشكال استشكلنا فيه، شيخنا نستذكر حتى أبين نقطة في الاستدراك الذي أريد. الاستشكال الثاني شنو كان؟ الثاني شنو كان؟ الاول هذا كان للمرضى، قال شنو استصحب؟ نستصحب اصل الجعل، الجعل ما نشوف في زواله، نستصحب الحرمه، حرمه التقدير امر انتزاعي، كيف نستصحبها؟ هذا الاشكال الاول كان مالي اشغل به. الاشكال الثاني، انا ابي اشغل بالاشكال الثاني. الإشكال الثاني شنو الإشكال؟ أنه أفرض استصحاب القضية الشرطية يجري، عليكم السلام ورحمة الله، استصحاب القضية الشرطية يجري، أفرض يجري كما لو كان في قضية المشروطة مجعولة، لكن قلنا استصحاب الحرمة المعلقة ما يثبت لنا كون الحرمة فعلية بعد الغليان، وإنما العقل يحكم. فهذا راح يصير عقل مثبت. تذكرون هيك قلنا ولا؟ فاستصحاب الحرمة المعلقة لا ينفع، لأن ما يثبت الحرمة الفعلية عند الغليان، يتوقف على حكم العقل. هذا كان إشكال. إحنا سأجبنا إذا تذكرون، أنا إلي شغل بدني جوابين. احنا اجبنا اذا تتذكرون، اجبنا بجوابين. الجواب الاول شنو كان للسيد الشهيد؟ قال ما لازم يثبت الحكم فعلي، ما لازم. شنو ما لازم؟ قال العقل يحكم بوجوب الامتثال اذا وصلت الكبرى. ووصلت ماذا؟ الصغرى. الكبرى وصلت بالاستصحاب، الصغرى ثبتت بالوجدان والغليان، كفى. هذا جواب السيد الشهيد. الجواب الثاني شنو كان اذا تتذكرون؟ لو قلنا ان الاستصحاب مفاد جعل الحكم مماثل، ايش راح يثبت لنا الاستصحاب؟ حكم معلق مشروط. ثم ايش قلنا؟ عند وجود الغليان، يعني الشر، تحول هذا الحكم المشروط الى حكم فعلي، هذا صحيح لازم عقلي، صحيح لازم عقلي، لكن من لوازم الاستصحاب، لا من لوازم المستصحب. ولوازم الاستصحاب قلنا حجة تكفو. هذا الجواب الثاني تذكروه ولا؟ أكرر الجوابين. أن الجواب الأول يقول خو أفرض الاستصحاب ما يثبت النية الفعلية، بس العقل يحكم بوجوب الامتثال عند وصول الكبرى والصغرى. الجواب الثاني انه بعد ما ثبت بالاستصحاب القضيه الحكم المشروط، هذا التحول الى الحكم الفعلي لازم عقلي للاستصحاب. فكلا الجوابين، انا هذا عيد اركز عليه، فكلا الجوابين يشترك في هذه النقطه، أن نفس الاستصحاب هو ما يثبت الفعلية، الذي يثبت لنا ما هو شيء آخر يثبت لنا نفس الاستصحاب، يثبت القضية المشروطة فقط. هاي هم أركز عليها، نفس الاستصحاب يثبت بقاء القضية المشروطة، ما يثبت لنا ماذا؟ الحرمة الفعلية. حرمة فعلية قلنا نستفيدها منين؟ يوم وصول كبرى وصغرى والعقل يحكم بوجوب الامتثال، لو قلنا على انه من باب ماذا لازم عقلي واللازم العقلي ماذا للاستصحاب حجة، بس كذا ما كان نفس الاستصحاب لا إلى قابلية وحده بوحده، انا هاي العبارة اريد اركز عليها، وحده بوحده وما إلى قابلية، وانما نثبتها احنا بضمائم اخرى ما لنا شغل بها. هذا الاشكال الثاني كان، انا استدراكي وين في الاشكال الثالث، هذا مقدمة لل هذا الاستدراك الثالث. الاشكال الثالث هذا كان ان الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيز، اتذكروه ولا ايش اجبنا اذا تذكرون جواب المرزة شنو ايش كان جواب المرزة جواب الثاني انه حاكم، يا اي حاكم الاستصحاب التعليقي حاكم، بيان الحكومة ايش كان، انا هذا اريد استدركه، أخاف بيان الحكومة لم يتجلى لكم الآن أريد أجلي لكم، هذا أريد أقوله نقطة الاستدراك هذا، بيان الحكومة إيش كان؟ إيش قلنا؟ قلنا الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة المعلقة، فإذا ثبت الحرمة المعلقة بالضميمة الخارجية شو نثبت بالضميمة الخارجية؟ ما أنا قلت بالضميمة الخارجية شو نثبت قلنا؟ الفعلية، فبالضميمة الخارجية راح تثبت الحرمة ماذا؟ فعلية، فإذا ثبتت الحرمة فعلية راح ينتفي موضوع من؟ موضوع من؟ بس أصحاب المنجز، لأن أصحاب المنجز وين يجري قلنا؟ في الحلية الفعلية، والاستصحاب التعليقي بتلك الضميمة الخارجية يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان، وينفي 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 شنو وينفي؟ الحلية الفعلية، يعني ينفي موضوع الاستصحاب التنجيزي، لكن الاستصحاب التنجيزي ما يرفع موضوع الموضوع الموضوع الاستصحاب التعليقي، ليش؟ لأن الاستصحاب التنجيزي ناظر إلى الحلية الفعلية، يعني إلى مرحلة الفعلية، والاستصحاب التعليقي بنفسه شان شي يريد يقول شي يريد يثبت الفعلية، يريد يثبتها، يريد يثبت ماذا؟ الحرمة المعلقة على الغليان، راد يثبت الحرمة المعلقة على الغليان، يعني ناظر إلى مرحلة التعليق ما ناظر إلى مرحلة يعني بالفعل، الآن بعد الغليان، الآن بالفعل بعد الغليان، الآن بالفعل بعد الغليان مرحلة التعليق، يعني هاي الآن بالفعل بعد الغليان أصحاب التعليق ما يقول هذا حرام بالفعل، هو يثبت حرمة معلقة، الضميمة الخارجية قلنا تثبت، أما هو بنفسه فقط ناظر إلى الحرمة المعلقة، فإذا فقط ناظر إلى الحرمة المعلقة ما ناظر إلى الحرمة الفعلية، فالاستصحاب التنجيزي يثبت الحلية الفعلية، وثبوت الحلية الفعلية ما تتنافى يا من ويا الاستصحاب التعليقي، ليش؟ لأن التعليقي يريد يثبت ماذا؟ حرمة المعلقة، يعني ناظر إلى مرحلة التعليق، ما يريد يقول بالفعل هو حرام بعد الغليان، هاي النقطة أنت كنت تتضح لك هي النقطة الخفية، إيه استصحاب التعليق يقول الخمر هذا هذا الزبيب بعد الغليان حرام، يقول يوم يقول بالفعل حرام، استصحاب التعليق هو ما يقول بالضميمة الخارجية ثبتنا، مو قبل قليل قلت بالضميمة الخارجية ثبتنا، هو ما يقول، هو يقول اكو حرمة للغلا، يعني ناظر الى مرحلة التعليق، اما بالفعل بعد الغليان موجوده حينها لا، هو لا ياتي، هو اللي تعبت عليك ما يقول اي ولا، هو يقول اكو حرمه على تخدير الغليان. ذيك الضميمه الخارجيه تثبت لنا ماذا؟ الحرمه الفعليه بعد الغليان. فاذا الاستصحاب التعليقي ما يقول ان بعد الغليان حرمه موجوده، ما له شغل بهيك شيء، حرمه فعليه ما يقول موجوده. فاذا الاستصحاب التنجيزي اللي بيش كان شيء يثبت الاستصحاب التنجيزي؟ حليه الفعل، حليه فعليه يعني شنو؟ يعني بالفعل حليل حلال بعد من؟ بعد من حلال بالفعل؟ بعد الغليان. هذا الزبيب، هذا الزبيب حلال بعد الغليان. هذا لا ينفي ما يقوله الاستصحاب التعليقي، لان الاستصحاب التعليقي ما كان يقول، هاي قاعد اكرر ترى، ما كان يقول الاستصحاب التعليقي انه بعد الغليان هذا حرام بالفعل. قلنا ذيك الضميمة خارجية تثبت هذا الشيء، هو ما كان يقول. بل اذا هو كان يقول، اذا فرض على انه هو كان يقول على انه هذا حرام بعد الغليان صحيح، هنا حينئذ شنقول؟ نقول على ان الاستصحاب التنجيزي يثبت الحلية بعد الغليان، يعني ينفي الحرمة الفعلية شوكت بعد الغليان، فيرفع يعني استصحاب التنجيزي يرفع موضوع التعليق. لكن المفروض استصحاب التعليق يقول يا ايها الناس انا اقول حرمة معلقة على الغليان ثابتة، اما بعد الغليان حرمة فعلية موجودة، اما انا ما ليش ليش يختطيها ضميمة خارجية. فاذا هو ما له شغل، فاذا الاستصحاب التنجيزي ما يرفع ما يقوله استصحاب التعليقي، لان الاستصحاب التعليقي ما يقول بالفعل يعني بعد الغليان هو حرام حتى يرفع الاستصحاب التنجيزي. اي نقطة رواية خفية والسيد ماذا ما مبينها، هو فقط السيد قايل هذا ما يرفع موضوع ذاك وذاك يرفع موضوع بس، لكن ما مبين هذا المطلب، فالتفتوا اليه، هذا من الامور الدقيقة. فالخلاصة افارسك المطلب حتى حينئذ ننتقل الى موضوعنا الجديد ونترك الخلاصة هاي، بس التفات الى هذا المطلب موقوف عليه من هو، على ان نعرف الاعتراض الثاني، ان نعرف ان الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة الفعلية لا بنفسه، بل الضمائم الخارجية تثبت كما بينا، هذا مهم. اذا عرفنا هذا الان نجي نقول، نقول في بيان الحكومة انه الاستصحاب التعليقي يرفع ما يقوله الاستصحاب التنجيزي، اما التنجيزي ما يرفع ما يقوله التعليقي. وكلما كان عندنا اصلان من هذا القبيل، يا هشام الحاكم كما تقدم هذا في الحلقة السابقة في صفحة 441، في صفحة 441، كلما كان أصلا من هذا القبيل فحينئذ ما يرفع يكون هو الحاكم، ما لا يرفع يكون هو المحكوم. فتعال في مريضنا تعال بين، استصحاب التعليقي يرفع شنو؟ التنجيزي. ليش؟ لأن الاستصحاب التعليقي بلسانه شو يقول؟ يقول أنا أثبت الحرمة لكن معلقة على الغليان. تجي الضميمة، الضميمة شو تقول؟ تقول بعد الغليان يصير فعلي، فظن الضميمة رح يرتفع، ياهو يرتفع موضوع التنجيزي وهو الحلية الفعلية بعد الغليان رح يرتفع. أما تعالي العكس، استصحاب التنجيزي شو يقول؟ يقول حلية بعد الغليان بالفعل موجودة. طب استصحاب التعليقي كان يقول شيء ضد هذا المعنى؟ لا، استصحاب التعليقي يقول انه موجود حرمة على تخدير غليان، اما حرمة فعلية بعد الغليان انا ما احكي حتى انت تجي ترفعني. فلأجل هذا النقطة هكذا تثبت الحكومة، هذا استدراك ماذا؟ لما سبق استدراك مهم فالتفتوا اليه جيدا. زين ارجع الى موضوعنا، درسنا ماذا اليوم؟ درسنا اليوم يا اخوان كان وين؟ في استصحاب كلي، بينا ماذا إشكال في استصحاب الكلي بعد بيان ذلك الإشكال. الآن ندخل ماذا في موضوع جديد، وما هو الموضوع الجديد هذا؟ أنه عندنا استصحاب كلي وعندنا استصحاب الفرد المردد، هذان مصطلحان أصوليان، ما هو الفرق بينهما؟ أكرر، عندنا استصحاب كلي واستصحاب فرد المردد. أنا أقول لك يا أخي مثال، من خلال المثال ماذا يتضح؟ يتضح الفرق بيناته. المثال هذا أنه أول الصبح أنا علمت إما أنا جنب خرج مني بلل استروف، ما أدري، إما أنا جنب وإما ماذا أنا محدث بالأصغر. طبيعي هذا البلل خرج لا تستربه بعد البول أو تستربه بعد الاستبراء، ما أدري شنو، لا لا، إنسان بعض مرات يصير ماذا في وسط النهار يطرب، لا هو بايل ولا هو يبرد شيء، فإذا مرة ينزل ماذا فرد معي ما يدري هذا مني وهذا ما أدري شيء يسمونه بول مثلا للفروض. إيسا هذا بعد ترى ما أعلى معنى تقول له إذا واحد سألك تقول له أنت استبراء سويت ما سويت خرطات مع السوها، هذا حج ما يجي بعد، ذاك الحج وين يجي يا أخي؟ لا تشتبه، ذاك الحج يجي إذا واحد ماذا سوى صار جنوب أنزله، نقول له على أنه بلت ما بلت استبرأت بعد البول ما استبرأت، وهالحكي هذا في وسط النهار المفروض خطية اتقاط، لو علم هذا نزل إما بول وإما ماذا من حكمه، فهذا راح يعلم إما بالجنابة إما ماذا، توضى بعدين أسر توضى هما صاحبنا، فإهنا راح يشك شنو في بقاء الحدث، لأن إذا كان بول فقد زال الحدث موتي ولا، إذا كان مني زال وما زال، لا ما زال. في مثل هذه الحالة افترض الأثر الشرعي ثابت علما على عنوان للحدث، افترض هيك، افترض أقوله الآثار الشرعية افترض مترتب علما على عنوان ماذا الجنابة وعلى عنوان البول، يعني على العناوين التفصيلية، أقول فرضية أسأل تفترض ليه، يعني الروايات تتات تقول الجنوب يحرم عليه مس الدخول في المسجد فرتبته على الجنوب ومو على الحدث، على الجنوب وهكذا من بال يحرم عليه ماذا الدخول في الصلاة مثلاً، مثلا من هذا القبيل او مثل المصحف مثلا، فالاثر رتب على العنوان التفصيلي. يلا سأنا اذا هذا افتهمتها مو على الجامع على العنوان التفصيلي، يلا سأنا اذا واحد سألك هالمسألة تجاوبه، يا مسألة شو كذا مسألة انه هو خرج من عدي بلل ما ادري بول يومني وتوضيت بعدين راح اشك في بقاء هذا الحدث، استصحاب شلون اجري؟ يلا جاوبني جاوبني، يلا شلون نستصحب؟ لا بد أن تتسرع في الجواب، استوى كم قارئ استصحاب الكلي، شو تقول له؟ تقول له أخوان نستصحب الحدث كلي، الحدث نستصحب الكلي، هذا الجواب ماذا؟ غير صحيح. ليش؟ لأن افترضنا كلي الحدث ما مترتب عليه أثر، فشنو الفائدة من استصحابه؟ شنو الفائدة من استصحابه؟ معنى مفترض لك من أول يا أخي هاي الفرضية أن الأثر ما مترتب على كلي الحدث، مترتب عليه من على العنوان التفصيلي، إذا ما أقدر أستصحب كلي الحدث، صدقه كلي الحدث ما مترتب عليه فائدة، فشلون؟ خلنا نستصحب الجنابة، هاي شلون حكي؟ مفروض ما أدري أنا حتما جنب خوب الأول، لعله هذا بول كان ندرينا، طب خلنا نستصحب شي يسمونه البول الحدث الأصغر، هذا هم ما يصير، فشلون؟ لا الكلي لا الجنابة لا ما أدري شنو، فشنو؟ خلنا نستصحب المردد أحدهما، نستصحب أحدهما المردد، ما أقول هذا بالخصوص ولا أقول ذاك بالخصوص، المردد هذا الفرد المردد، هذا يسمونه استصحاب الفرد المردد. احنا سؤالنا هذا نريد نطرحه، استصحاب الفرد المردد شنو فرقه ويا استصحاب الكلي ويا استصحاب الكلي؟ لا بد تسأل عن زي تسرع وتجاوب، في تسرع وتجاوب الناس، اقول لك لا تسرع، تسرع وتجاوب. تقول هناك في الكلي استصحب الحدث، يعني استصحب الطبيعي، استصحب الكلي. اما هنا نش استصحب الفرد، فبينهما فرق. لا بد تجاوبني جواب شنو؟ نقول لك هو وجود الكل عين وجود الفرد، مقرن احنا بالمنطقي ولا من حيث الوجود هنا الكل ويا الفرد وجود واحد، فاذا على هذا الاساس لا فرق بينهما من حيث ان هذا كلي ومن حيث هذا فرد، يعني وجود الكل عين وجود الفرد. اذا ما هو الفرق بينهما؟ نذكر ثلاث تفرقات، ثلاث. هاي التفرقة الأولى، التفرقة الأولى هي بسيطة جدا ما بها الشيء، وهي أن نقول احنا بينا في الدرس السابق الاستصحاب دائما مجرى الخارج ومجرى العنوان الحاكي عن الخارج. ايش قلنا اذا تتذكرون؟ ايش قلنا؟ العنوان. قلنا لأن الاستصحاب حكم، والحكم ما ينصد عليه من على الخارج، حكم أمر ذهني، أمر اعتباري، أمر كذا، شنو ينصد على الخارج؟ فإذا كان الحكم الاستصحاب دائما يجلس العنوان، حينئذ نقول هذا العنوان مرة يكون عنوان إجمالي، عنوان إجمالي مثل من؟ مثل عنوان الحدث. هذا عنوان كلي إجمالي يحكي عن الحدث الأكبر والأصغر، لكن ليس عنوان تفصيلي، إجمالي. شو التفصيلي ياهو؟ عنوان حدث الأكبر أو عنوان حدث الأصغر. أما عنوان حدث عنوان إجمالي، فإذا الاستصحاب كان يجب في العنوان الإجمالي، هذا نسميه ماذا؟ استصحاب الكلي. وإذا كان يجري وين؟ وين كان يجري؟ لا في العنوان الكلي. فوين أجري؟ فوين أجري؟ في العنوان التفصيلي، لكن العنوان التفصيلي المردد، يعني عنوان جنابة أو عنوان شنو؟ بس المردد. هذا عنوان تفصيلي لكن مردد. أجري في عنوان الجنابة وعنوان ماذا؟ البرمتشي في العنوان ماذا؟ التفصيلي لكن المردد. هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ الفرق. فمتى ما الإنسان نظر إلى العنوان الكلي وأجرى الاستصحاب في العنوان الإجمالي، هذا نسميه استصحاب الكلي. ومتى، طبيعي يا أخوان، ترى هاي المتى والمتى مو بدينه، يعني مو كيفي أنه مرة هتش أسوي، لا، هذا تابع للأثر. إذا الأثر مترتب علينا على العنوان الكلي الإجمالي، يكون الاستصحاب شلون أجري؟ وين أجري؟ في عنوان، في العنوان الكلي الإجمالي، في عنوان الحدث، مو في الأفراد. أفراد ما لها أثر، ما أنا بعد أجري استصحاب فيها. فإذا كان الدليل يرتب الأثر على العنوان الكلي الإجمالي، أجري الاستصحاب في عنوان الكلي الإجمالي، فيصير استصحاب الكلي هذا. وإذا الأثر في الدليل مترتب علينا على العناوين، فصل عنوان جناب وعنوان شنو بول، فأجل الاستصحاب لا في العنوان الكلي بل في العنوان التفصيلي بس المردد، هذا يصير استصحاب الفرد المردد. فالفرق، وخلص ترى يا أخي، بين استصحاب الفرد المردد وبين استصحاب الكلي، مع أن لا من حيث الخارج، الفرق ليس من حيث الخارج، قلنا من حيث الخارج ماذا؟ ماكو فرق. ليش ماكو فرق؟ لأنه استصحاب الكلي الكل واستصحاب الفرد المردد، أفرض ذاك كلي وهذا فرد مردد، لكن من حيث الخارج قلنا الكلي والفرد ماذا؟ وجودين واحد. فالفرق مو فرق تفرقة خارجية، وإنما التفرقة فيما في العنوان الذي يجري الاستصحاب. ذلك العنوان الذي يجري الاستصحاب مرة عنوان إجمالي ومرة عنوان تفصيلي مردد. إذا عنوان إجمالي هذا استصحاب الكل يصير، وإلا يصير استصحاب فرد المردد. وموقفنا نحن يتحدد بما يتحدد، يعني مرة هكذا نجع استصحاب في العنوان الكلي، مرة في العنوان التفصيلي تبع علم المتبع بالأثر، يعني في الدليل الراجع إذا كان الأثر مترتب على العنوان إجمالي هذا استصحاب الكلي يكون يصير، يعني نجع استصحاب في العنوان الكلي تصير استصحاب الكلي نسوي في الحدث يعني. وإذا الدليل يرتب الأثر على العناوين التفصيلية نجري استصحاب الفرد المردد، ما نجري في العنوان الكلي. طبيعي أكو كلام بينهم، أنا استصحاب الفرد المردد يجري وما يجري، المعروف كلا ثم كلا ثم كلا ما يجري، لكن إحنا كلامنا نريد نفرق، ما عندنا شغل يجري وما يجري، بس تفرق شلون يا سيدي؟ واحد سألك قال لك شنو الفرق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد المردد؟ انت قلت لابد تسرع، وش تقول له؟ تقول له الفرق بينهما عن ذاك في الكلي وهذا وين؟ في الفرد. اجابك على ان الفرد والكلي هما خارجا شيء واحد، فالتفرقة الباطلة الخارجية. فش تجاوبه بالعذر؟ قل له ان الاستصحاب دائما يجري في العنوان، لكن العنوان اللي يجري في الاستصحاب اذا كان اجمالي، لان كان الاثر مثل على العنوان الاجمالي ونجري في العنوان الاجمالي فاستصحاب الكلي، وإلا استصحاب الفرد المردد. هاي التفرقة الأولى، الثانية والثالثة بعدين. وبما ذكرنا ظهر الفارق الحقيقي، قصد السيد بما ذكرنا يا هل اللي ذكرنا بما ذكرنا ها، يعني في الدرس السابق أخيرا شنو ذكرنا؟ أنا الاستصحاب دائما يجري في العنوان قبل فترة أو فترة، دائما بالعنوان هيك ما قلنا ولا ظهر الفارق، يظهر الفارق شلون يظهر؟ لأن يعني هذا العنوان الذي نزل بالاستصحاب إذا كان عنوان كلي إجمالي فهو استصحاب الكلي، وإذا كان عنوان تفصيلي مردد هذا استصحاب الفرد المردد. وبما ذكرنا ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع، يعني من هالناحية يقول السيد لا تسوي لنا، من هالناحية لا تسوي لنا فرق، من هالناحية لا تسوي فرق. ليش؟ يعني من ناحية تفرقة خارجية. ليش؟ يقول مع أن التوجه في كلهما إلى إثبات واقع خارجي، يعني إحنا نستصحب ماذا؟ العنوان، حتى نثبت ماذا؟ الخارج. لكن الخارج هو ليس الفرق، لأن الخارج هنا الكلي والخارج هناك ماذا؟ الفرق، لكن الخارج الكلي والفرق شيء واحد، فمن حيث الخارج ما أقدر كتير أتفرق، مع أن التوجه في كل منهما يعني في استصحاب الفرد وفي استصحاب الكلي إلى إثبات الخارج بتوسط العنوان طبيعي، لكن الخارج خارج واحد المضروب، لا تقول الخارج هناك الكلي في استصحاب الكلي والخارج هنا ماذا الفرد في استصحاب الفرد، لا تقول هيك، لأنه ماذا قلنا؟ الخارج هو شيء واحد، حيث أن الكلي موجود بعينه وجود الفرد، فمن هالناحية ما يقصدان واقع خارج واحد، تفرق خارجية ما موجودة. شنو الفارق؟ يقول السيد وهذا الفارق هو هذا اللي أعيد أقوله، هو أن الاستصحاب باعتباره حكما، يريد يقول السيد ماذا؟ أن الاستصحاب يتعلق بالعنوان، هاي أول يقوله، أول يقول الاستصحاب يتعلق بالعنوان. ليش؟ لأن الاستصحاب يتعلق بالخارج لكن بتوسط ماذا؟ عنوان، ينجز الخارج بتوسط العنوان، ابتداء بالخارج ما يمكن، فإذا يتعلق بالعنوان مرة العنوان إجمالي مرة تفصيلي، هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع يعني للخارج، فهو إنما يتعلق به يعني بالواقع بالخارج واقع عنوان، رأس المال ما يمكن تعلقه بالخارج بالواقع، بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صورة يعطي التفسير، صورة من صور الواقع والخارج يعني. فإذا هذا اتضح، فإذا هذا اتضح، وهذا معناته أن الاستصحاب يتعلق بالعنوان مو بالخارج، يقول إذا هذا اتضح فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي يعني الواقع الخارجي، لكن لا عنوان بتوسط، لا عنوان بتوسط مصب بعنوان تفصيلي لكن مردد طبيعي، يعني عنوان جنابي عنوان دول أنظر إليهم مشير إليه يعني إلى الواقع إلى الخارج بعنوان تفصيلي، هذا عنوان تفصيلي مشير إلى الخارج، فهذا الصحابي فرد المردد يصير، وإن لكن بعنوان تفصيلي مردد هذا المقصود السيد بعد هذا واضح ما يقوله، وإن كان مصبه الواقع المرئي لكن بتوسط لا عنوان، لا عنوان إلا أحضر بعنوان جامع مشير إليه، فهذا هو استصحاب الكلي مثل عنوان الحدث، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلام، يعني يقول الخارج هو خارج واحد، ترى ليش الخارج واحد الواقع واحد؟ لأن الكلي والفرد واقع خارج واحد، لكن اختلاف في العنوان المنظور إليه، لكن كيف يا أخي؟ ننظر مرة للعنوان ومرة للفرد يقول لا. والذي والذي يحدد أنه نجري الذي يحدد أنه نجري التي هذا عنوان تفصيلي حيث عنوان الإجمالي شنو هو الأثر يكون شرعا شنو مثلا الحدث أنا طالع حدث عنوان تفصيلي يكون مثال فرد التفصيلي عنوان تفصيلي مردد والذي يحدد إذا أصحاب بهذا النحو أو ذلك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله دليله لها إلا يرجع دليل الأثر الشرعي فهذا أخي التفت للمطلب كل الزين المطلب سهل بس شو أنا أشوف أن السيد بالعبارة ماذا شو أنا هيك أشوف ما أدري واقع المطلب هو سهل لكن شو السيد بعبارات الثقيلة بعض مرات السيد رضوان الله عليه شو عبارات ما أدري ثقيلة كثير هواية كأنما مسوغة صياغة فنية قوية أثناء الدرس وعلى من يبين مطالب علمية تكون الصياغات تصير صياغات شنو مطاطة مرنة سهلة مو مثبوتة ثبت ماذا قوي شو الناس سيد تجاه على أي حال هذا الفرق الأول الفرق الثاني يا أخي هذا الذي صحيح هو هذا الفرق ونذكر فرقين باطلين الفرق الأول الثاني هذا أنا نقول أبو علي ابن سينا يقول كنت أنا أمشي في همدان رأيت شخصا عزيز المحاسن أو غريز المحاسن هذا الشيخ كان يقول الطبيعي موجود في الخارج الطبيعي يعني شنو يا أخي إنسان شجر حجر فرس كتاب قلم عباءة وغير ذلك ذن الطبيعة الطبيعي الطبيعي يعني الطبيعة الطبيعي موجود في الخارج والكل يقول موجود الكل يقول أكو فرد واحد يقول إنسان في الخارج ما أكو شجر ما أكو واحد يقول لكن كيفية الوجود شلون شلون هذا موجود وين في الخارج هو أبو علي بن سينا والمشهور شو يقولون والمشهور يقولون موجود بعين وجود فرده يعني أنا حضرة جنابي إنسان وياي أكو متحد وياي الإنسان حس من الإنسان وإنت حضرة جنابك هذا الإنسان موجود وياك لكن حس من من الإنسان فكل واحد الجنابة حس من من الإنسان من الطبيعي لكن مقرورة هاي الحصة اليمن وهي مشخصات وهي عوارض ماذا مشخصة فموجود الإنسان إذا أفراد الإنسان الأفراد جد مثلا للتسهيل افترض ألف فالكل الطبيعي نقول موجود طبيعي موجود في الخارج يعني شنو إنسان موجود في الخارج يعني ألف حصة موجودة يعني ألف بل هيك بعد التالي يعني موجود في هذا موجود في هذا موجود في هذا موجود في هذا لكن يقولون الشيخ الهمداني هذا أو الهمداني الذي شاف أبو علي ابن سينا في همدان هذا الشيخ الهمداني يقول لا الذي موجود في الخارج هو ماذا الإنسان موجود بوجود واحد فرد واحد فرد واحد موجود مو أنه فيك حصة وفيه حصة وفيه فلان حصة وهكذا لا أصلا ماذا ما إلا إلا وجود ماذا الإنسان وجود واحد مو وجودات متعددة على رأي الأول شنو وجودات متعددة بعدد أفراد يعني ألف وجود إلا هذا كان يقول إلا فرد وجود لكن هذا الوجود الواحد شلون هنا اختلفوا همات في النقل عن الشيخ الهمداني بعضهم متفقان يعني يقول وجود واحد متحد ويا الافراد واحد متحد ويا من مع يعني هو الانسان موجود بالخارج لكن متحد ويا افراده هذا باطل جدا ليش باطل جدا ليش باطل جدا يعني يلزم الواحد متحد ويا من شلون واحد يتحد ويا الكثير شلون يصير واحد ويا التدبير يتحد من الكثير هذا ما معقول هذا شلون يصير هذا وبعضهم قال لا الشيخ الهمداني هيك يقول كما هنا السيد الشهيد هذا ينقل بس انا ذات انقلت خاف تشوفه بعض مرات في الكتب او تسمعه فاريد انبهك عليه انه اكو ترسميا نقليا عن من عن ذلك الرجل الهمداني الذي ما معروف هو منه فرغ رجال بهمدان كان يمشي هو يسميه الرجل الهمداني على رأي الرجل الهمداني الذي من عرف منه أطح احتمال ثاني في رأيه لا يريد يقول أن الإنسان موجود لكن بوجود مستقل عن افراد. يعني شنو مستقل؟ يعني افراد وين هو هنا انا والانسان وين موجود؟ هو فوق مثل بالهواء موجود، ما ادري وين موجود، بالهواء بالارض، هو وحده وحده موجود هيك شيء الا فرد وجود. هذا بعد هو اثر يعني واضح الشناعة، وحده هيك ماذا؟ وحده موجود. فكاننا ماذا اذا محفوظ السلامه فرد انسان اجل الدنيا هو كانما شيء اكبر يصير يسمن يكبر ينفع وقت شيء وقت شيء كله يصير بعد. وإذا ما توقف الناس هو خطية ماذا؟ يصغر وهتشي هتشي لازم ما أدري هتشي إلا فرد وجود من هذا العاطل واحدة مستقل كأنما في الهواء في الجو أو في الأرض هتشي ماذا؟ إلا فرد وجود. بس هذا هو هتشي هذا هذا سيد الشهيد هذا ينقل هذا. خب إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن الكل على رأي الهمداني إلى وجود ماذا؟ مستقل، فحينئذ نأتي التفرقة الثانية الآن راح أنقلها بين أصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد المرد. نقول التفرقة تتضح على رأي الشيخ الهمداني. استصحاب الكلي يعني أدري الاستصحاب وين أدري؟ في ذاك المعلق في الهواء أو ما أدري في طبقات الأرض، ذاك الوجود المنحاز. واستصحاب الفرد يعني في من؟ استصحاب الفرد يعني في الأفراد، الأفراد غير غير ذاك المعلق في الهواء. فالفرق غير يصير ماذا؟ على رأي الشيخ الهمداني. لكن احنا قلنا هذا رأي الشيخ الهمداني عندنا باطل ماذا خصوص هذا التفسير الذي يقول إلى فرد وجود معلق في الهواء أو معذر في الأرض. هذا واضح الشناعة. الصحيح ما عليه المشهور الذي يقولون إنسان وجوده بعين وجود ماذا؟ أفراده. فإذا الأفراد مية هو إلى ميت وجود، إذا هم ألف إلى ألف وجود ألف حصة الذي يعبرون هذا عنه بتعبير ثاني كنسبة الآباء إلى الأبناء. يعني إذا كل ابن عد فرد أبو، هذا ابن عد فرد أبو، ذاك الابن عد أبو ثاني. أوه. لو فردنا أولاد اثنين هنا أكو كل واحد عد أبو. فنسبة الكل الطبيعي إلى أفراده كنسبة كل ابن إلى الأبو أو كل أبو إلى الابن. هتصير كنسبة الأبناء المتعددين إلى الآباء المتعددين. شلون كل ابن عدى أبو مستقل؟ كذلك على رأي المشهور كل فرد إلى ماذا؟ حس أن الإنسان مستقل. أما على ذات الرأي كنسبة على ذات الرأي مات الهمداني كنسبة شنو نقول؟ كنسبة الأبناء. لكن بعد الأب الواحد لا تقول أبناء ماذا؟ هذا المصطلح التمثيل هم مات أحفظه يا أخي أطبق يا أخي. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين الصحاب الكبير والصحاب الكلي لا تتوقف التفرقة على دعوة التعدد في الواقع الخارجي مع رأي الشيخ الهمداني. التفرقة تتوقف على رأي الشيخ الهمداني. يعني شلون؟ أعطي التفسير. وأن للكل واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد. ما أعرف بالجو يوم أعرف في تخوم الأرض على طريقة هاي الهمداني، رجل الهمداني في تصوره، لكن هذا أحد التصورين قلت التفت جيدا. يقول التفرقة اتضح أنه ما تتوقف على هذا، على هذا لأن نقول على رأي الشيخ الهمداني يصير تفرقة، لأن صحاب الكل يعني صحاب ذات الذي في الهواء أو في الأرض، وصحاب الفرد يعني صحاب ماذا؟ ذي الأفراد الذي قاعد نشوفهم. لا، يقول وهي الدعوة باطلة، هاي رأي الشيخ الهمداني دعوة الهمداني باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعيني وجود أفراد. يعني نسبت إلى الكل إلى أفراده كنسبة شو يسمونه شنو شو تقول؟ يلا أنت بعد قول كنسبة شنو؟ آباء إلى أبناء. هتي هذا من البديهيات يعني تقريبا. التفرقة الأخرى يا أخي تأتي يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما مضى كان كلامنا في الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث أنه سئل عليه السلام قيل له على ماذا بنيت أمرك؟ فقال على أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت ان الله، لعله دمي انا انقله انت بدون ترتيب، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت ان رزقي لا ياكله غيري فاطمأننت، وعلمت ان اخر امري الموت فاستعدت. واحنا كان حديثنا حول اول الفقرات، يعني علمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وكنا في صدد بيان اهمية العمل، وقلنا في بيان اهمية العمل ان العمل تنشأ اهميته، احد مناشئ الاهمية هذا انه هو المقارن الوحيد والمصاحب الوحيد للإنسان في قبره، فإن الإنسان في قبره يفارقه كل شيء، تفارقه أمواله، يفارقه أهله، كما قلنا ماذا رواية تقول: إذا وضع الميت في قبره مثل له شخص فيقول له: يا هذا كنا ثلاثة، كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك فخلفوك وانقطعوا عنك، وكنت عملك فبقيت معك، أما أني كنت أهون الثلاثة عليك. في نهاية حديثنا انقلنا هذا الحديث الشريف، وهذا الحديث الشريف يا إخوان يدل على مسألة تجسم الأعمال، هاي المسألة هم لم نغفل عنها. في باب الأعمال يوجد رأي يستفاد من الآيات والروايات، هو أن الأعمال تتجسم في القبر مثلا أو يوم القيامة، فعمل الصالح يتجسم في القبر بالصورة وبالشكل الصالح، أسمي الجسم أراه في القبر، تجسم الأعمال. وإن كان طالح، إن كان صالح يتجسم بصورة صالحة، وإن كان طالحا وسيئا يتجسم بصورة وبشكل ماذا؟ سيء، يتنفر ويخاف منه الميت الموضوع في قبره. هاي مسألة تجسم الأعمال كنا التفت إليها، مسألة مهمة أيضا، هذه من المسائل التي ماذا قد تثير في الإنسان ملكة ماذا؟ التقوى، إذا يتوجه إلى هذا المعنى أن هذه الأعمال الغيبة الذي أو الاستهزاء بالمؤمنين الذي أقوم به يتمثل لي صورته، أصلا جسم يصير بماذا؟ في القبر، أنا بدال ما في ذلك المكان الضيق أريد إلى شيء أستريح بواسطته، وإذا يتجسم بصورة أقارب أو بصورة كذا، هل ينقل ماذا بعض القصص مو بعيد هذا من باب تجسم الأعمال، يتجسم يؤذيني في قبر حينئذ. هذا تدل عليه آيات وروايات كثيرة من باب الأم، مثال كمثال على ذلك أنقل لك ماذا بعض الآيات حتى ماذا نستفيد: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أنت تقول هذه مدل على تجسم الأعمال، لعل واحد يقول إجي، لأن يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أو ما عملت من سوء، يعني المقصود الجزاء، ثواب وعقاب، هذا موجود على تجسمه. أقول لك المفروض في الآية ما موجود ثواب، هذا منين جبته؟ الآية قالت يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني الذي أعمل أشوفه مو ثواب جزاء، ما قالت ظاهر الآية، وإن كان ذات احتمال كما تقول موجود، لكن ظاهر الآية يساعد عليه من الظاهر على أن نفس العمل أرى ووجدوا ما عملوا حاضرة. الآية الأخرى ووجد ما عملوا، يعني نفس ما عملوا يجدوه حينئذ. الآية الأخرى تقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ما قال جزاء أعمال، ليروا نفس عن الأعمال يرونها يوم القيامة، مبعث يدل على التجسم حينئذ. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما، ما قال صواب ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدم، ما قد ثواب ما قدم، يعني نفس أنا هذا العمل الذي أعمله هاي صلاتي أقدمها، وهذا غير كما تدعي أستغيب مستجير بالله، هو هذا نفس ماذا أقدمه يوم القيامة، هو نفس أراه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأصرح الآيات لعله هذه الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الآية تدل على تجسم على الأعمال، لا فقط في الآخرة في القبر، لا في الدنيا، في الدنيا، لأن ما قالت إنما ماذا سيأكلون، سيأكلون ماذا في المستقبل، الآن قاعد يأكل، إنما قاعد يأكل نار، الآن قاعد يأكل نار. الآية ترى هاي ميزة أكو فيها هذه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون، يعني يأكلون الآن، مو أنه سيأكلون ماذا في المستقبل، إنما يأكلون في النار، هذا قاعد يأكل. لكن يا أخي أكو حجاب حاجز، موانع أكو، إحنا لو نزيل هذه الموانع بتسوية النفس لعلنا إذا أردنا أن نرتكب محرم نشوف على أن نفس المحرم هو ماذا يتجسم أمامنا، كما ينقل عن بعضهم أنه قاعد يشوف على أنه هذا لما قاعد يأكل قاعد يشوف أنه كأنه قاعد يأكل القذارة، ينقل عن بعضهم هذا قاعد يشوف فلان فلان قاعد يأكل القذارة، أصلا قاعد لما يبدون إذا هو قاعد يأكل القذارة ودان قاعد يأكلون العذرة قاعد يأكلون غير ذلك، أنه قاعد يأكلون هو ماذا، كأنما ماذا يعني في الحقيقة هذا التجسم موجود في الدنيا، لكن إحنا بما أنه تصفية وتزكية النفس ما موجود عندنا، صح حواجب تمنعنا، ولعله إذا أزيلت هذه الحواجب نرى ما نرى من الطريق ما ينقل عنه صلى الله عليه وآله أنه في يوم من الأيام جاءته امرأة قزمة قصيرة قصيرة القد لتسأله عن مسائل. بعد ما ذهبت عائشة أخذت تقلد عليها بيديها تحكيها الذي هج صغيرة كذا إلى آخره، يقال بأنه صلى الله عليه وآله قال لها لعائشة خلي لي أسنانك، خلي لي أسنانك. استغربت عائشة، خلي لي أسنانك يعني شو؟ قالت شنو أنا كلت شيء؟ لا ما أكل شيء، خلي الأسنان أي شيء. قال لها خلي لي أسنانك، فخللت أسنانها وإذا بقطعة لحم تسقط من أسنانها، فحينئذ هذا التجسم حصل في الدنيا. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني هذا الأكل يتحقق في الحياة الدنيا، كان من النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه الغيبي أزال الموانع، وأرى عائشة ما أرى، أراها على أنه ماذا هذا التجسم، أراها التجسم حصل ماذا في الدنيا. فإذا ظواهر الآيات يساعد على مسألة ماذا التجسم، والروايات على ذلك يا أخي كثيرة من باب التبرك، هاي الرواية قلناها، هاي رواية عائشة هذه واضحة في تجسم ماذا الأعمال. رواية أخرى أكون باب التبرك من قلها هذا، أنه إذا وضع، إذا خرج المؤمن من قبره، لما يخرج من قبره يوم القيامة يرى تتمثل له صورة ماذا حسن، تتمثل يتمثل له عمله بصورة حسنة، عمله بصورة حسنة، فيقول له من أنت أو ما أنت، منو أنت؟ أنا شو أشوفك الآن؟ ما شايفك أنا؟ إني لأراك امرأة صدق، فيتمثل له بصورة حسنة ويتمثل عمله ويقول له ما أنت أو من أنت؟ إني لأراك امرأة صدق، فيقول له أنا عملك، أنا العمل، ثم يكون قائدا له ونور له إلى الجنة. وإذا خرج غير المؤمن من قبره تمثل له عمله بصورة سيئة، فيقول له من أنت؟ إني لأراك امرأة سوء. فيقول له أنا عملك، ثم يأخذ به قائد به علما إلى النار. هل واضحة الدلالة ماذا؟ وقضية ماذا قيس ابن عاصم ابن قنداه لعله أكثر من مرة واضحة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال وطلب من النبي نصيحة أن ينصح. إيش نصح النبي بتلك النصيحة المشهورة المعروفة؟ قال له اعلم يا قيس إنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا تحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإن صلح آنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا من. وهو ماذا بعدين النبي صلى الله عليه وآله أنا كله قاعد يقول لك قرين إليك، وهو ماذا هذا القرين؟ وهو فعلك. فهذه الرواية الشريفة واضحة الدلالة على أنه الإنسان فعل العمل يتمثل له بصورة جسم في قبره. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.